بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم عشر الفضلاء في هذه المجالس المباركة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا في مجلس يذكرون الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. قال أهل العلم: أن يذكر فضلكم عند الملائكة ويثني عليكم عند الملائكة. الإنسان فقط عندما يحضر مجالس العلم ومجالس الذكر يحظى بهذه المزية، الله عز وجل يثني عليك عند الملائكة في الملأ الأعلى عندما تحضر مجالس الذكر ومجالس الخير. فينبغي على الإنسان أن يستحضر مثل هذا الأجر عندما يأتي إلى المسجد وهو ينوي حضور مجالس العلم ومجالس الخير. لا زال الحديث موصولا حول سلسلة قصص الأنبياء، وهذا اللقاء الثاني في قصة نوح عليه السلام. ذكرنا في قصة نوح عليه السلام أنه أول رسول أرسل إلى الأرض، وأنه كان بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون. وذكرنا كيف ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام. والليلة بإذن الله عز وجل سنذكر بعض الأساليب التي استخدمها نوح عليه السلام في دعوة قومه، ونريد أن نستخدم هذه الأساليب في حياتنا. كيف نستفيد من هذه الأساليب التي استخدمها نوح عليه السلام مع قومه؟ أولا، استخدم نوح عليه السلام مع قومه أسلوب الترغيب. قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهنا نوح عليه السلام يذكر لقومه فضل توحيد الله عز وجل واستغفار الله عز وجل، وأن الإنسان إذا استغفر الله عز وجل حصل على مثل هذا الثواب العظيم. وهنا نوح عليه السلام يذكر لهم الثواب الدنيوي، يعني هذه الأمور التي ذكرها تحصل لهم في هذه الدنيا. والأعمال الصالحة عموما لها فضل عام ولها فضل خاص. أما الفضل العام فجميع الأعمال الصالحة سبب للطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة في هذه الدنيا، أما يوم القيامة فإنها سبب في دخول جنة الله عز وجل. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذلك كان بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف، يعني لو يدركون النعيم الذي نحن نعيشه لقاتلونا على هذا النعيم بالسيوف حتى يحصلوا على هذا النعيم. وما المقصود بهذا النعيم؟ هي الحياة الطيبة وانشراح الصدر الذي يرزقه الله عز وجل لمن يعمل الصالحات في هذه الدنيا. أما يوم القيامة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقد تكون هناك بعض الأعمال الصالحة لها ثواب خاص، وبعضها قد يكون في هذه الدنيا وبعضها قد يكون في الآخرة وبعضها في الدنيا والآخرة. فمثلا صلة الأرحام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. البسط في الرزق، الله عز وجل يبسط عليك أبواب الرزق، والله عز وجل يكتب لك طول العمر عندما تصل الأرحام. بسط الرزق وطول العمر هذا ثواب ماذا؟ في هذه الدنيا. وصلة الأرحام لها ثواب في الآخرة، لا شك أنها سبب في دخول الجنة. مثل الصدقات، الصدقة عندما يتصدق الإنسان الله عز وجل يطرح البركة في ماله، هذا أجر في هذه الدنيا. أما في الآخرة فإن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. هل يلزم من أن الإنسان لابد أن يدرك ثواب هذا العمل الصالح حتى يحصل على أجر هذا العمل الصالح؟ لا يلزم ذلك. كنا في الحرم في سنة من السنوات، وكان الشيخ العلامة صالح اللحيدان جالسا على كرسي الحرم، وسئل هذا السؤال، فقال الشيخ: لا يلزم ذلك، وإنما يكفي الإنسان أن يكون مخلصا في هذه العبادة. لكن أهل العلم يقولون ينبغي على الإنسان أن يدرك فضائل الأعمال وثواب الأعمال حتى تتشجع هذه النفس على طاعة الله عز وجل، كما يقول ابن رجب في مجموع الرسائل: من لم يدرك فضائل الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. صلاة الفريضة الواحدة التي تصليها في المسجد كم أجرها عند الله؟ تحصل على أجر حجة كاملة، وتحصل على أكثر من 270 درجة، هذه في كل صلاة جماعة تصليها في المسجد. تخيل لو الإنسان تفوت صلاة الجماعة فيحزن، لماذا؟ لأنه فوت مثل هذا الأجر العظيم. أذكر قلت لشاب: دعنا نذهب لزيارة المرضى في المستشفى، فرفض. فقلت له: هل تعلم أنك إذا زرت مريضا في الصباح يستغفر لك 70,000 من الملائكة حتى المساء، وإذا زرت مريضا في المساء يستغفر لك 70,000 من الملائكة حتى الصباح؟ قال: دعنا نذهب إلى المستشفى. لماذا؟ لأنه أدرك مثل هذا الفضل وهذا الأجر. أنت دائما شجع هذه النفس بحيث أنك تدرك فضائل الأعمال والأجور المترتبة على الأعمال الصالحة. اليوم لو أتاك شخص وقال لك: سلفني 10,000، أنت عندك هذا المبلغ لكن ستتردد كثيرا، هل تعطيه أم لا تعطيه؟ طيب، هل تعلم أنك لو أقرضت شخص 10,000 لمدة 3 أشهر فإنك كأنك تتصدق في كل يوم 10,000 حتى تنقضي هذه 3 أشهر؟ فإذا انقضت هذه 3 أشهر وأهملته 3 أشهر أخرى، قال: ما أستطيع أن أدفع في هذه المدة، أريد 3 أشهر أخرى، بعد هذه 3 أشهر كأنك تتصدق في كل يوم 20,000 درهم حتى تنقضي المهلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، يعني كل يوم أجر هذه الصدقة على حسب الدين الذي أعطيته. ثم قال: من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثليه صدقة. فالجزء الأول من الحديث في المهلة الأولى، والجزء الثاني من الحديث هو للمهلة الثانية التي أعطيتها لهذا الإنسان. الآن بعد ما أنك علمت هذا الثواب، هل ستتردد في يوم من الأيام في إعطاء الناس الديون؟ كلا والله، لأنك تريد مثل هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يجلس في أوقات الفراغ ولا يذكر الله عز وجل. طيب، أنت تستطيع في كل 3 دقائق أن تبني لك قصر في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. كم من القصور التي تستطيع أن تبنيها في اليوم الواحد؟ وهكذا في كثير من العبادات والطاعات ينبغي على الإنسان أنه دائما يستحضر الأجر حتى يفعل هذه الطاعات. ذلك الإمام المنذري ألف كتاب الترغيب والترهيب، فجعل علامة الألباني فحقق هذا الكتاب وجعل منه صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب. هذا الكتاب تجده على الشبكة العنكبوتية على ملف PDF، ممكن تنزله في عندك في الهاتف تقرأ فضائل هذه الأعمال حتى تشجع هذه النفس على طاعة الله عز وجل. الأسلوب الثاني الذي استخدمه نوح عليه السلام مع قومه هو أسلوب الترهيب والتخويف. قال نوح عليه السلام: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فهنا نوح عليه السلام يخوف قومه من عذاب الله عز وجل. هذا الأسلوب كذلك نحتاجه في حياتنا، خاصة عندما تأمرك هذه النفس بترك واجب أو فعل معصية. مثلا إذا أتتك هذه النفس وحدثتك أنك تنام عن الصلاة، ما تذهب تصلي صلاة الجماعة في المسجد، ما العقوبة؟ ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقوم وبيده حجارة عظيمة ورجل آخر نائم على ظهره، فيأخذ الذي هو قائم هذه الحجارة ويرميها بقوة على رأس هذا النائم فيتفتت رأسه قطعا قطعا، ثم يتجمع رأسه مرة أخرى، ثم يأتي بالحجارة مرة أخرى ويضرب بها رأسه، وهكذا مرات كثيرة. لماذا؟ لأنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة. فالإنسان لما يستحضر مثل هذا الحديث يخاف، فإذا أذن المؤذن مباشرة قام إلى الصلاة، وتجده لن يفوت صلاة إذا استحضر مثل هذا العقاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة يقول: كنت أناقش صديقي، يقول فكان يريد أن يأخذ معاملة ربوية من بنك ربوي، فقلت له أن هذه المعاملة ما تجوز وأن الربا محرم. يقول: كل الناس يفعلون ذلك، كل الناس اليوم يتعاملون بالربا. يقول: فبدأت أذكر له خطورة هذا الربا وأذكر له النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل ربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم سواء. الإنسان يطرد من رحمة الله عز وجل عندما يتعامل بالربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. هذا درهم واحد، فكيف بالذي يتعامل بالربا بالألوف المؤلفة؟ كيف يكون عقابه عند الله عز وجل؟ يقول: فما زلت أذكر له مثل هذه النصوص حتى ترك هذه الفكرة وتراجع عن التعامل بالربا. كذلك مثلا نجد بعض الناس اليوم قد تكون عندهم صلوات وصيام وزكاة، لكنهم يغتابون الناس، أو تجدهم يستهزئون بالناس، أو يشتمون الناس، أو يظلمون الناس. هؤلاء ينطبق عليهم حديث المفلس. المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، كلها أنواع من الاعتداء على الآخرين. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذت من سيئاتهم فكبت عليه، فكب في نار جهنم والعياذ بالله. كنت أذكر أحدهم كان حريص سبحان الله على تلاوة القرآن، وكان عنده ورد ثابت من قراءة القرآن، لكن أول ما تجلس معه ولو 5 دقائق ما تمر هذه 5 دقائق إلا وتجده يختار فلان أو فلان. هذا مسكين، لماذا؟ لأنه يتعب في هذه الدنيا، يجمع الحسنات، يجمع الطاعات، يجمع الأعمال الصالحة، فإذا أتى يوم القيامة جاء هؤلاء الذين قد اختابهم فيأخذون من حسناته يوم القيامة. وبعض الناس اليوم عندهم جهل في قضية الغيبة، يقول فلان في هذا الأمر أنا لا أفتري عليه، أقول أنا فلان بخيل أو فلان كذا، هذا فيه هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. البهتان هو أعظم من الغيبة، لأنك تتكلم عليه بسوء في غيبته في أمر ليس فيه، لكن إن كان فيه فهذه هي الغيبة. فالإنسان يحذر عموما من ظلم الناس، ولما يتذكر مثل هذه الأحاديث يخاف أن يقع في مثل هذه الذنوب وهذه المعاصي. حتى هذا الأسلوب، يعني أسلوب الترغيب وأسلوب الترهيب، ممكن نستخدمه مع الأبناء في قضية الحفاظ على الصلوات وتلاوة القرآن، وحتى مع الزوجة، مع عموم الناس نستفيد من هذا الأسلوب. كذلك من الأساليب التي استخدمها نوح عليه السلام أسلوب المحاورة. قال نوح عليه السلام، أو قال الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. نوح عليه السلام يذكر لهم الآيات الكونية التي يرونها حتى يدلل على قضية البعث والإيمان بالبعث يوم القيامة. فهنا نوح عليه السلام كان يحاور قومه، وأسلوب المحاورة مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس، فأتى شاب عنفوان الشباب فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فقام الصحابة فزجروه وقالوا: مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنوا. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتحبه؟ قال: ولا الناس يحبونهم لأمهاتهم. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونهم لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونهم لأخواتهم. قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا، فداك، فداني الله يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يحبونهم لعماتهم. ثم ذكر الخالة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، قال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يلتفت الشاب بعد ذلك إلى الزنا. وجه الشاهد، انظر إلى الحوار الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الشاب. اليوم نحن نحتاج قضية الحوار مع الزوجة، عندما تحصل الخلافات بين الزوج والزوجة ينبغي أن تكون هناك جلسات حوار، جلسة حوار خاصة بين الزوج والزوجة. لماذا هذه الخلافات؟ ما سبب هذا الخلاف؟ كيف نحل هذا الخلاف؟ تبدأ تدريجيا تحل الخلافات بين الزوجين. لابد أن يكون هذا الأسلوب موجود بين الأبوين والأبناء. اليوم تجد بعض الأبناء عندهم بعض السلوكيات والعادات السيئة، أن تجلس مع الابن تقول يا بني لماذا تفعل هذا الأمر؟ قد يقول لك والله جميع الأبناء يفعلون هذا الأمر، تقول لا خطأ، هذا الأمر سيء يترتب عليه كذا وكذا وكذا. فتكون هناك جلسات حوار بين الآباء والأمهات مع أبنائهم. اليوم إذا تجدون في قضية الأحداث، أغلب الأحداث سبب الجرائم التي عندهم نسب كثيرة عدم استقرار الأسرة. تجد الأب والأم على انفصال، أو تجد هناك كثير من المشاكل والخلافات بين الأب والأم. هذا أثر على ماذا؟ الأبناء، ففقدهم قضية الحوار. لابد هؤلاء الأبناء يجدون من يحاورون، يريدون أن يخرجوا ما بداخلهم، يريدون من يسمعهم، يريدون أن يصارحوا أحدهم. فإذا لم يجدوا هذا الحوار من الآباء والأبناء، سيذهبون إلى من؟ إلى رفقاء السوء وإلى أصدقائهم، فيستمع لهم أصدقائهم ويعطونهم النصائح، فتترتب على ذلك المفاسد العظيمة والعادات السيئة التي لا تحمد عقباها. الأسلوب الأخير في هذا اللقاء الذي استخدمه نوح عليه السلام مع قومه هو أسلوب الصبر. صبر نوح عليه السلام على قومه صبرا عظيما. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة ونوح عليه السلام صابر على قومه، يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، يستخدم معهم هذه الأساليب المتنوعة، يصبر على شتمهم وسبهم وأذاهم للدعوة إلى الله عز وجل. كم نحن بحاجة إلى الصبر في حياتنا. الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أن تحتاج أنك تصبر على طاعة الله عز وجل خاصة في هذا الزمان، تحتاج أنك تصبر عن معاصي الله عز وجل، تحتاج أنك تصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة التي تصادف الإنسان في هذه الحياة. بعض الناس مثلا تجده إذا ابتلاه الله عز وجل بمصيبة يسيرة، تجده ممكن يفكر في الانتحار، تجده ممكن يصاب بمرض نفسي، وتجد أن الحياة قد أظلمت في وجهه. يا أخي لا تجعل هما واحدا ينسيك 1000 من النعم. كم من نعم الله عز وجل عليك، تجعل هم واحد وتفكر فيه وتنسى نعم الله عز وجل عليك الكثيرة. أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه؟ حتى الهموم والغموم والأحزان يؤجر عليها الإنسان عند الله عز وجل. كل شيء، كل ابتلاء تصاب به في هذه الدنيا يأجرك الله عز وجل عليه بالحسنات الكثيرة وتكفير السيئات، لكن بشرط أنك تصبر على هذا الأمر. كذلك الإنسان يصبر على الزوجة، على الأخطاء التي تصدر من الزوجة. ذكرنا لكم في اللقاءات الماضية أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع علاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ولم يزل أعوج. المرأة تميل إلى العاطفة، المرأة قد ترفع صوتها، المرأة قد تخطئ. ما يتسرع الإنسان في قضية الطلاق والانفصال؟ اليوم في بعض المحاكم تجد أغلب حالات الطلاق من 18 سنة إلى 24 سنة. أغلب حالات الطلاق في هذا السن شباب، ما عندهم لا فقه الزواج ولا عندهم فقه الصبر ولا عندهم معلم أو معرفة بطبيعة المرأة، عند أدنى خلاف وأدنى زلة قال أنت طالق، وتتفكك هذه الأسرة. وأحيانا قد يكون بينهم أبناء، فبعض الناس للأسف ما عنده قضية التحمل، ما عنده قضية الصبر على هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، ومع ذلك نساء أمهات المؤمنين، وكانت تقع الخلافات أين؟ في بيت النبوة، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صابر، وكان عليه الصلاة والسلام يحل هذه الخلافات. كذلك يصبر الإنسان على الأبناء، الأبناء توقع منهم الزلل الخطأ. بعض الناس متعود أول ما يخطئون الأبناء مباشرة يدعو عليهم، إياك أن تدعو على أبنائك. يا أنت أيها الأب أو أنت أيتها الأم، دعاء الوالدين مستجاب على الأبناء، تدعو عليهم اليوم قد يستجيب الله عز وجل دعائك بأي لحظة. لا تدعو على الأبناء أبدا، وإن كنت في أشد حالات الغضب لا تعود هذا اللسان على الدعاء على الأبناء أبدا، وإنما تسألهم الهداية، تغضب لكن لا تدعو على الأبناء، بل تسأل لهم الهداية، لأن هداية الأبناء وصلاح الأبناء خير لك في هذه الدنيا وخير لك بعد مماتك. هؤلاء الأبناء إذا كانوا من الذرية الصالحة سيسمعون كلامك في هذه الدنيا، يطيعونك، ستجدهم دائما يعملون الطاعات، يعملون الأعمال الصالحة. طيب إذا فارقت هذه الدنيا وانقطعت أعمالك الصالحة، هؤلاء الأبناء عندك ذرية صالحة، تعبت في هذه الدنيا الله عز وجل يعوضك خير، الله عز وجل يكتب لك أجر هؤلاء الأبناء. كم عندك من الأبناء؟ هل هم صالحين؟ أبشر بالخير. تفارق هذه الدنيا، كل ابن من هؤلاء الأبناء كل صلاة يصليها، كل تلاوة للقرآن يتلوها، كل ذكر لله عز وجل، كل صدقة، كل عمل صالح يرجع إليك أيها الأب، لأنك كنت سببا في صلاح هؤلاء الأبناء. تعب لكن معه أجر عظيم. لذلك يقول بعض العلماء لابد أن الآباء والأمهات يتعبون في تربية هؤلاء الأبناء، لكن الأجر عظيم والثواب عظيم عند الله عز وجل عندما يصبر الإنسان على تربية هؤلاء الأبناء. يصبر الإنسان على أقاربه، يصبر الإنسان على أرحامه، يصبر الإنسان على عموم الناس. لذلك الفضيل بن عياض له مقولة تكتب بماء الذهب، يقول من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ. تريد أن تبحث عن أخ، عن إنسان، عن أحد من الأقارب بلا أخطاء، هذا ليس موجودا على هذا الكوكب، اذهب لك في كوكب آخر، ابحث عن أناس ليس فيهم أخطاء. كل إنسان له أخطاء، كل بني آدم خطاء، الناس تصدر منهم الأخطاء، تصدر منهم الزلات، لكن الإنسان دائما يعيش على قضية التغافل، يعيش على قضية الصبر على عموم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذه الأربعة أساليب، أساليب مهمة جدا نحتاجها في حياتنا اليومية، في تطبيقاتنا اليومية، سواء مع أنفسنا أو زوجاتنا أو أبنائنا أو أقاربنا وأرحامنا أو عموم الأصدقاء والزملاء والناس، حتى نحظى بهذه الأجور العظيمة التي ذكرناها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.